المرحلة الخامسة: تحول المقام إلى قبر. عرفت مدينة جدة وجوداً لمقام ذي بعد مقدس في موقع مقام حواء الحالي منذ ما قبل الإسلام، على أنه لم يشر إليه ويربط بأمنا حواء بأي شكل. وذكر المؤرخ المكي محمد طاهر كردي في كتابه النفيس التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام بأنه لا يستبعد أن قبر حواء من الهياكل المقدسة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام دالت دولة الوثنية وهدمت هياكلها التي من ضمنها بالطبع هذا الهيكل، وبقي أثره في نفوس القوم وأقاموا له قبة لا ندري متى كان تشييدها لتكون مزاراً للناس. ومن الثابت أن الفرس حال سكناهم بمدينة جدة أخذوا في ترميم هذا المقام من دون ذكر حواء باعتباره مقاماً مقدساً. وأول توثيق مكتوب يذكر اسم حواء مقروناً بالمقام كان في القرن السادس الهجري، وذلك عندما زار الرحالة الأندلسي بن جبير مدينة جدة عام 579 هجرياً، حيث قال: وبها موضع فيه قبة مشيدة عتيقة، يذكر أنه كان منزل حواء أم البشر صلى الله عليها عند توجهها إلى مكة، فبني ذلك المبنى عليه تشهيداً لبركته وفضله، والله أعلم بذلك. ثم وبعد أكثر من 100 عام أشار القاسم بن يوسف السبتي الذي زار جدة في أواخر القرن السابع الهجري إلى الموقع بوصفه قبراً لحواء، على أنه لم يستسغ ويتقبل الخبر، وفي ذلك كتب: وعاينا أيضاً بخارج جدة قبة مبنية، وعاينا أيضاً بخارج جدة قبة مبنية، زعموا أنها قبر أم البشر حواء عليها السلام، وقد صور بداخلها قبر، والناس يقصدون ذلك القبر للتبرك بزيارته، ويرون أن الدعاء عنده مستجاب، وأهل العلم يأبون أن ذلك موضع قبرها، ويقولون إنه موضع نزولها من الجنة، أي أنه يقبل أن يكون المقام مكان هبوط حواء وليس موقعاً لقبرها. ويمكن فهم كيفية تحول هذا المقام المقدس إلى قبر وضرب قبة عليه من خلال معرفة التغييرات الثقافية والاجتماعية العميقة التي عاشها العرب في الحقبة الإسلامية ومدى تفاعلها مع الثقافات الأخرى، حيث شهد العرب منذ القرن الثاني إلى الرابع الهجري بروز ظاهرة التدوين المستند إلى أساطير حال توثيق حكاية عملية الخلق، مع الاستعانة بالروايات التوراتية والزرادشتية والسومرية والمصرية القديمة لشرح ذلك. وكان أن ظهرت مقولة إهباط حواء في جدة كما وثق ابن قتيبة ذلك في كتابه المعارف نقلاً عن روايات وهب بن منبه التوراتية وغيرها من الروايات الأسطورية. ثم كان أن شهد العرب تغييراً ثقافياً جوهرياً مع ظهور الدولة الفاطمية التي كان لها فكر ومذهب ومنهج مختلف تماماً عن السائد، وهو ما يمكن استجلاؤه في الأسطر المقبلة. الدولة الفاطمية ومشهد المقام: ساهمت الدولة الفاطمية في إحداث حالة من التحول الثقافي والمذهبي في العالم الإسلامي، وتركت في المقابل أثراً بالغاً في المجال الروحي والممارسات التعبدية، وبخاصة فيما يتعلق بزيارة القبور وهيئاتها. وكانت الدولة الفاطمية قد توجهت إلى مصر، وذلك لأهميتها الاقتصادية والجغرافية والإنسانية، ولكونها مفتاح السيطرة على الشام والجزيرة العربية، ولا سيما منطقة الحجاز التي مثلت هدفاً استراتيجياً لهم. ومع تحقق سيطرتها عمدت إلى بناء عاصمتها القائمة حتى اليوم، وهي مدينة القاهرة عام 358 هجرياً على يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي، كما بسطت يدها على بلاد الشام والجزيرة العربية لاحقاً، وساهمت في ازدهار الصناعة وتطوير العلوم والمعارف ببنائها للأزهر ولمكتبة دار الحكمة الشهيرة. وفيما نحن فيه من سياق، فقد كان للدولة الفاطمية شغف غريب بالقبور والاهتمام برفات الموتى، حيث اصطحب المعز لدين الله معه حال دخوله مدينة القاهرة توابيت فيها رفات أجداده الذين توفاهم الله في عاصمة الدولة بتونس، وهم القائم والمنصور والمهدي، وبنى لهم تربة خاصة عرفت باسم تربة الزعفران، وهي مقبرة ملحقة بالقصر يتم تطبيبها بالعود والمسك والعنبر، وتزيينها بالجواهر والأحجار الكريمة، وتعليق قناديل من الذهب عليها، واتخذها مدفنا لأسرته ولرفات الأقدمين الذين أحضرهم معه، ثم لاحقا دفن فيها، واستمرت مدفنا للأسرة الفاطمية حتى دفن فيها آخر خلفائهم وهو العاضد. وبعد سقوط دولتهم تم نهب محتويات المقبرة ثم أصبحت خرابة، وأثناء دولة المماليك وفي فترة حكم الظاهر برقوق قرر أمير يدعى شمس الدين الخليلي بناء خان تجاري كبير باسمه، ولم يجد مكانا مناسبا إلا فوق أرض هذه المقبرة، واحتاج إلى فتوى شرعية لإزالة رفات الموتى ونبش القبور وردمها، ووجد ضالته في شيخ حنفي اسمه شمس الدين القليجي الذي أفتى بجواز إزاحة هذه القبور لأنها تعود إلى كفار رافضة، فحضر العمال وأخرجوا رفات خلفاء وأمراء الدولة الفاطمية رجالاً ونساءً، وحملت الرفات على البغال ثم ألقيت في مكان يدعى كيمان البرقية، وتقوم اليوم مكانه حديقة الأزهر. مشهد رؤيا. وقد ابتدع الفاطميون على المستوى الشعبي ما يسمى بالمشهد، الذي يعني المسجد المدفني، وهو المكان الذي خصص كمدفن للأشخاص الذين لهم مكانة روحية كآل البيت، ليكون مزاراً يستهدفه الناس بالزيارة. كما ابتدع الفاطميون شيئاً موازياً يسمى مشهد رؤيا، وهو مشهد افتراضي أو رمزي لأحد الأولياء أو الشخصيات الروحية البارزة، ومن دون وجود جثمان حقيقي له، فيحمل الضريح اسماً له أهمية روحية، ويكون منشأ ذلك في غالب الأحيان راجع إلى رؤيا منامية تطلب بناء ضريح ومقام ومسجد لأحد الصالحين في موقع محدد. وعلى الرغم من أن الفاطميين لم يكونوا من الناحية التاريخية أول من أوجد الأضرحة، إلا أنهم أعطوها مكاناً مركزياً في حياة الناس الدينية، وكانوا مؤسسين لما يعرف بالمشهد الافتراضي. ويعد مقام رأس الحسين من أهم الأضرحة الرئيسة التي بنيت في العصر الفاطمي، إضافة إلى ضريح السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد، وضريح السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق بن محمد باقر، على أن هناك مشاهد افتراضية ليس لأصحابها وجود في الموقع، كمشهد السيدة سكينة وأختها السيدة فاطمة بنتي الحسين بن علي، ومشهد الإمام زين العابدين علي بن الحسين، ومشهد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب وغيرها. تأثير الفاطميين على الحجاز. كانت مدينة جدة في بؤرة الاهتمام الفاطمي باعتبارها الميناء الرئيس لمكة المكرمة، ولذلك فقد اهتموا بتقوية حامياتها وبنوا حولها أول سور في القرن الرابع الهجري كما يذكر الرحالة محمد المقدسي. كما كان لسيطرتهم على الحجاز أثر ثقافي كبير، ولا سيما أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، وفق ما يشير إليه ابن خلدون في مقدمته. ولذلك فقد عرف الحجاز في العهد الفاطمي عدداً من الاحتفالات، منها الاحتفال بأول العام الهجري وأول شهر رمضان وليلة الإسراء والمعراج والجمع الثلاث الأخيرة من رمضان وليلة الأول من رجب وليلة الأول من شعبان وليلة النصف من شعبان وأيام ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام ومولد السيدة فاطمة ومولد السيدة خديجة ومولد السيدة آمنة ومولد الإمام علي بن أبي طالب ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً. وكان الحكام يتقدمون هذه الاحتفالات والموالد التي تقرب من 22 مولداً واحتفالاً في السنة، واحتفظ بها المماليك من بعدهم وأضافوا إليها احتفالات المحمل. أشير إلى أن مصر والحجاز لم يتشيعا مذهبياً من الناحية التاريخية، لكن مظاهر الموالاة لآل البيت والتشيع لهم قد تسربت إلى النسيج الثقافي والقيمي لهذه المجتمعات، ومن ذلك الاحتفاء بمقاماتهم وزيارتها. تأثير المماليك على الحجاز: مع ظهور دولة المماليك ازداد تأثر الحجاز بمصر، وبخاصة في موضوع مشاهد الرؤيا والأضرحة الافتراضية، وذلك في منتصف القرن السابع الهجري تقريباً عام 648 هجرياً، حيث دفعوا خرافة التبرك بالقبور إلى آفاق عليا، وفي عهدهم تحول المقام المقدس لمكان هبوط حواء في جدة إلى قبر مقدس لها. ويعد الرحالة والمؤرخ القاسم السبتي أول من وثق تحول المقام إلى قبر لحواء، على أنه لم يتمكن من استساغة هذه الدعوة، بل وشكك في كونه قبراً في أساسه، وذلك في أواخر القرن السابع الهجري، حيث قال: وعاينا أيضاً بخارج هذه المدينة جدة قبة مبنية زعموا أن بها قبر أم البشر حواء عليها السلام، وقد صور بداخلها صور قبر، والناس يقصدون ذلك القبر للتبرك بزيارته، ويرون أن الدعاء عنده مستجاب، وأهل العلم يأبون أن ذلك موضع قبرها، ويقولون إنما هو موضع نزولها من الجنة. وفي هذا السياق من المهم أن نفهم طبيعة الردة العلمية التي جسدتها دولة المماليك، وانحراف الحركة الصوفية في ذلك العصر الذي كرس الخرافات والشعوذة والأفكار الغريبة واستنجد بالأموات والأضرحة، فأصبحت هذه الأمور من حينه واقعاً ملموساً أثر في طبائع الناس وطريقة تفكيرهم ومعتقداتهم وسلوكهم على مختلف طبقات المجتمع، فكان أن تحكمت بهم الخرافة فيما يحبون وما يكرهون، وسيطرت على كل مناحي حياتهم. وقد روج المماليك أن لتلك القبور القدرة الهائلة في قضاء الحاجات، وصار لكل حاجة يوم معين تقضى فيه الحاجات، بحجة أن روح صاحب القبر ترد إليه لخدمة الناس، والتوسعوا في ذلك لتشمل البركة قبر ذي النون المصري، وقبر أبي الخير الأقطع، وقبر أبي الربيع، والقاضي بكار، وغيرهم، على أنهم خصصوا أياماً معلومة لزيارة الأضرحة الرئيسة، فمثلاً يوم الاثنين لزيارة ضريح الحسين، ويوم الأربعاء لزيارة ضريح السيدة نفيسة. ويؤرخ المقريزي قناعة أهل مصر في أن الدعاء مجاب عند هذه الأضرحة. أما ابن جبير فقد وصف أفعال الناس عند ضريح الحسين بأنهم يتمسحون بالكسوة ويطوفون حاملين النذور مثلما يطوف الحجاج حول الكعبة، وكانوا بفعلهم هذا يقضون حوائجهم ويشفون مرضاهم. كما بث قادة الدراويش وأدعياء الصوفية بين الناس فكرة أن الأولياء لم يموتوا وهم داخل توابيتهم، أو مقاماتهم أو أضرحتهم. ومن الأدب الاعتقاد عند زيارة الضريح أن الشيخ غير ميت، ولكنه في حياته البرزخية لينال الزائر البركة. وفي ذلك يذكر الشعراني في الأنوار القدسية قائلاً: إن غالب الأولياء لهم السراح والإطلاق في قبورهم، فيذهبون ويجيئون. وكان على هذا القدم سيدي علي الخواص، كان إذا رأى إنساناً عازماً على الذهاب إلى موضع كذا أو في بعض الأوقات يقول له: لا ترتاح له، فإنه ما هو هناك اليوم. وقد زرت مرة عمر بن الفارض فلم أجده في قبره، فجاء إلي بعد ذلك وقال: اعذرني فإني كنت في حاجة. وهكذا فقد ترسخ الاعتقاد في قدرات الأولياء والمشايخ السوي منهم أو المجذوب، الحي أو الميت، وأنهم يقربون إلى الله وأصحاب شفاعة وقضاء الحوائج. وحمل المصريون تقديساً للأولياء المتوفين أكثر من الأحياء، وانتشرت عادة زيارة الأضرحة والطواف حولها وطلب البركة والرزق، وانتشر المريدون وأصحاب صناديق النذور التي يدفعها الزوار للدعاء وإجابة المطلوب. كما مشت الطبقة الحاكمة من الأمراء والسلاطين في نفس طريق الجهلاء في تقديس المجاذيب والأولياء والبناء على قبورهم والتماس البركة من هذه القبور واستصراخهم. وكان لكل سلطان شيخ يعتقد فيه، فمثلاً كان الظاهر بيبرس يعتقد في الشيخ الخضر، والسلطان لاجين له اعتقاد في الشيخ محمد الغزي، والسلطان برقوق له اعتقاد في الشيخ هذل المنجكي، وهكذا. لأجل ذلك فقد سيطر على دولة المماليك الشغف بمعرفة الغيب والمستقبل بالتنجيم وضروب الكهانة والشعوذة. وتوثق كتب التاريخ أن قرارات الدولة كانت تتخذ بناء على حركة النجوم والكواكب وتفسير الظواهر الطبيعية من قبل المنجمين، وبصورة خاصة الظاهر بيبرس الذي كان له كهان معروفون لهذا الغرض. هذه الثقافة والمعتقدات التي سيطرت على مصر أثناء دولة المماليك ابتداء من عام 648 هجرياً الموافق 923 ميلادياً قد تسربت بدرجات مختلفة إلى الحجاز من خلال التفاعل المستمر بين المجتمعين. وقد وضعت دولة المماليك جدة نصب عينيها، حيث اعتبرتها أثناء فترة الأشرف سيف الدين بيرسبي تولى عام 825 هجرياً في بؤرة استراتيجيتها البحرية، وأعادت توجيه حركة السفن في المنطقة لتصل إلى جدة، وألغي التوقف الإجباري في ميناء عدن، وبالتالي ازدهرت حركة التجارة وأصاب أهل جدة خير عميم. فكان ذلك مدعاة لبناء السور الرئيس حول المدينة على عهد السلطان قنصو الغوري عام 917 هجرياً خلال فترة ولاية الأمير حسين الكردي للمدينة. وفي عهدهم أيضاً بدأ بناء القباب فوق القبور، وذلك في عهد السلطان قلاوون الصالحي عام 678 هجرياً الذي بنى قبة فوق قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءت مربعة من أسفلها مثمنة من أعلاها من الخشب. ثم جددها السلطان حسن بن محمد بن قلاوون، وحين حدث الحريق الكبير في عهد السلطان قايد باي عام 886 هجرياً الذي أتى على المسجد النبوي والقبة، كان أن أعيد بناؤها بالآجر وبارتفاع كبير، واستخدمت الحجارة السوداء ومواد جصية ومواد بناء جلبت من مصر، وبهذا أصبحت القباب أحد مظاهر الإرث الثقافي لدولة المماليك. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل عرف الحجاز لاحقاً فكرة مشهد الضريح الافتراضي الذي يتم تشييده من دون النظر إذا ما كان هناك شخص مدفون تحته أو لا، وهو معتمد في وجوده على حلم ورؤية يتلقاها من يبني الضريح. وفي بعض الدول يسمى البيان، أي أن المتوفى يزور الشخص ويبين له أين يبني الضريح كما في السودان. وقد ورث المتصوفة هذه الفكرة من الدولة الفاطمية اعتقاداً منهم بأن الأرض لأجسام الأولياء كالماء للسمك، أي يدفن في مكان ويرحل إلى مكان آخر. وعلى ذلك فقد وجدت المئات من الأضرحة للأنبياء والأولياء وأهل بيت رسول الله التي لا يمكن حصرها، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من ضريح لنفس الشخصية. فعلى سبيل المثال، يوجد لنبي الله يحيى ضريحه في المسجد الأموي بدمشق، وله مقام في حلب، وحجرة تسمى الحجرة النبوية، وله مقام في صيدا بلبنان. كذلك الأمر مع نبي الله صالح الذي له قبر في حضرموت وقبر في يافا في فلسطين بينما عاش في الحجاز، ونبي الله يونس الذي له قبر ببلدة حلحول بفلسطين وآخر في نينوى بالعراق والثالث غار في نابلس، ونبي الله هود الذي له قبر في حضرموت وقبر آخر في دمشق مع أنه لم يحضر إلى الشام. وهكذا فقد تحول مقام هبوط حواء كما يروى إلى مكان قبرها على عهد دولة المماليك، ولا سيما أن المستفيدين من ذلك قد استغلوا المفاهيم السائدة في حينه لتحويل المقام إلى قبر وإطفاء كل التقديس له حتى لو لم يكن هناك جثمان، لأن الأضرحة تنشأ وتحترم إذا كان مشهد رؤيا أو ضريحا افتراضيا. المرحلة السادسة، العثمانيون وتكريس الأسطورة. كتبت الدولة العثمانية صفحة جديدة لهذا المقام، وتحول عندهم من قبر مختلف على وجوده إلى قبر تتبنى السلطات الرسمية رعايته باعتباره ضريحاً رسمياً لأمنا حواء وفق ما جاء في بعض وثائق الدولة على صعيد الأجهزة التشريعية أو التنفيذية. وأخذت سيدات الأسرة الحاكمة في التنافس على بناء السور حوله وتجديد الضريح وبنائه وقيام أجهزة الدولة بذلك، بل وتوثيق كل ما يتعلق بالضريح في المحاكم والمجالس النيابية كما سيأتي ذكره. وقد ساعدت طبيعة هذه الدولة وطريقة تعاملها مع القبور والأضرحة في دعم هذا التوجه، ولذلك فقد شهد الضريح عصره الذهبي مع الدولة العثمانية. أشير إلى أن الوضع الثقافي والديني كان ملتبساً إلى حد كبير في الإمبراطورية العثمانية، وبحكم أن الغزاة العثمانيين كانوا محاربين فقط وليس لديهم أي بعد حضاري أو معرفي، فقد اقتبسوا ما كان سائداً في المشرق العربي حال سيطرتهم عليه، ولا سيما رؤية المتصوفة ومصادر المعرفة الإسلامية التقليدية لتصبح الدولة منجذبة بأكملها للمتصوفة ومسالكهم. ولذلك فقد اهتم السلاطين العثمانيون ببناء القباب على القبور في الحجاز وتزيينها وكسوتها وتحديد مكانها. ومن ذلك فقد قدم السلطان سليم الثالث المتوفى عام 1222 هجرياً كسوة فخمة لسدنة تلك المقامات، وقام بترميم بعضها بمكة والمدينة. وكذلك السلطان محمود الثاني المتوفى عام 1255 هجرياً الذي أمر بسرعة إصلاح وبناء قبة على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر وقبر عبد الله بن عمر وقبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث في مكة المكرمة، وبناء قبة على مقام حواء في جدة، كما أمر بتجديد قبر عثمان بن عفان وعقيل بن أبي طالب وحليمة السعدية، وبناء قبة على قبر والد النبي عبد الله ومالك بن أنس في المدينة المنورة. وفي فترة السلطان عبد المجيد خان المتوفى عام 1259 هجرياً تم تزيين قبة قبر السيدة فاطمة الزهراء في المدينة المنورة. وجدد موضع ميلاد النبي في مكة المكرمة، كما جددت قبة قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وكسى سدنة قبرها بمكة المكرمة. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وفي عام 1300 هجرياً، تم الأمر ببناء قبة على قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلدة الأبواء حيث وفاتها، وقبة على قبر أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد في مكة المكرمة، كما أمر بتجديد الضريح الشريف وكسوه بالكسوة المرسلة والشمع دانات الفضية، وقام أيضاً بترميم قبة قبر عبد الله بن العباس وقبة قبر محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنيفة في الطائف، وقام ببناء قبة على قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في أحد بالمدينة المنورة، وترميم قبة قبر عبد الله بن عمر. وهكذا يتبين أن الاهتمام بالقبور في الحجاز كان من أولى أولويات الدولة العثمانية وسلاطينها، بل صار أولوية ضمن الاهتمام الشعبي بعد ذلك. ولذلك فقد بات التشكيك في موضوع قبر حواء من الأمور المستبعدة، وهو ما يمكن استشرافه من حديث الرحالة أوليا جبلي الذي أوضح مدى إيمان المجتمع بحقيقة وجود قبر حواء بمدينة جدة، حيث كتب تحت عنوان مزار حضرة آدم وحضرة أم بني آدم حواء المكرمة قائلاً: بدأ الموطن الأصلي لذرية بني آدم بالحمل من هذا البطن الشريف المدفون هنا، والذي يقع تحت قبة صغيرة، وبما أن الضريح في هذه الصحراء الجرداء فإنه ليس بذلك الرونق، لكنه لا يخلو من بعض النباتات الخضراء عند رؤية القبة من الخارج. ومع أن هناك أقوالاً كثيرة في حجم الضريح بين الرأس الشريف والقدم، لكن بأي قياس أردت أن تقيس الضريح فإنه يبلغ 70 خطوة، وكانت المرحومة كايا خاتون حرم ملك أحمد باشا تريد بناء 7 قباب على ضريح أمنا حواء على نفقتها الخاصة، وخصصت لذلك 50 صرة، وعزمت على ذلك بصفاء نية وجدية، لكن وفاتها وهي حامل أثناء الوضع حالت دون تيسر هذا الخير العميم. هناك من يقول إن قبرها في سرنديل، سرنديب بالهند، لكنه قول ضعيف. هبط آدم في سرنديل فنبت الزنجبيل والفلفل والقرنفل من دموع عينيه. بعدها وبواسطة طير السنون التقى آدم وحواء في جبل عرفات، وهناك تعارف على الفور، لذلك سمي بجبل عرفة. وأما أمنا حواء فقد هبطت في جدة، وسكن آدم وحواء حوالي مكة مدة من الزمن، ولأجل العبادة أنزل الله لهما البيت المعمور من السماء إلى أديم الأرض بمكة حتى يتسنى لهم الزيارة والطواف وأداء الشعائر هناك. ولأن مكة كانت أرضاً صخرية، فقد أرسلهما الله تعالى إلى الشام قريباً من دمشق، حيث سهل حوران، ليتمكنا من الزراعة، وهناك بدأ التناسل، لكنهما كانا يزوران مكة في كل سنة ليطوفوا بالبيت المعمور. وعلى قول المؤرخ ابن إسحاق، فقد توفي آدم في جبل عرفات بعد أن عمر طويلاً، ودفن في حي يسمى مطبخ آدم، ولم يذهب إلى سرنديل البتة. ويقال إن أمنا حواء توفيت بعده بسنوات، وقام هابيل وقابيل والنبي شيث بدفنها، ولا يعلم الغيب إلا الله. وفي رواية أنه قبل حدوث الطوفان بسنة قام النبي نوح عليه السلام باستخراج الجسد الشريف لآدم من جبل عرفات والجثة الشريفة لحواء من جدة، وكان كلاهما مثل يوم دفنهما طرياً نضراً، ثم أعاد دفنهما في القدس والعهدة على الراوي. وحسب أقوال المؤرخين العالمين فإنه ولد لحضرة آدم 40,000 من الأولاد، في كل مرة توأمان أحدهما ذكر والآخر أنثى، وكان يزوج أنثى كل بطن من ذكر البطن الآخر. وبسبب هذا القانون قام قابيل بقتل هابيل، وابتدأ سيلان الدم على وجه الأرض، وبها كان قابيل أول من ابتدأ بالمعصية ومخالفة أمر الله. وقد مضى على نزول آدم 7,030 سنة رحمة الله عليهم أجمعين. ومن زار أمنا حواء مجدداً ويذهب إلى الجنوب من المزار يمكنه رؤية مقاهي معمورة على طرفيه. المرحلة السابعة: مقام حواء عبر التاريخ. كان ابتداء وجود هذا المقام المقدس خارج مدينة جدة قبل الإسلام، حيث جدده الفرس وأحسنوا عمارته باعتباره مقاماً مقدساً من دون أن يشار إلى أمنا حواء أو يتم ذكرها، وهو ما أشار إليه المؤرخ المكي محمد الطاهر الكردي من أن المقام كان من الهياكل المقدسة في الجاهلية وبقي أثره في نفوس القوم. ثم جاءت أول إشارة بعد الإسلام لتفيد بأن القبة هي منزل أمنا حواء قبل أن تتوجه إلى مكة لملاقاة سيدنا آدم عليه السلام، وذلك في القرن السادس الهجري، وبخاصة في عام 579 هجرياً 1194 ميلادياً، فيما كتبه أبو الحسن بن جبير الأندلسي. وفي القرن السابع الهجري وثق القاسم بن يوسف السبتي ما يتداوله سكان جدة من قولهم بأن تحت القبة يوجد قبر أمنا حواء، وكانت له شكوكه حول ذلك، وقول البعض أن الدعاء عند القبة من أماكن استجابة الدعوة. ثم كان ربط اسم مدينة جدة بالمقام لينطق الاسم بفتح الجيم ليأخذ معنى الجدة، وهي أم الأب أو أم الأم، وبالتالي فقد سميت مدينة جدة بذلك لوجود أم البشر وجدتهم فيها، وكان ذلك ابتداء من عمل ابن المجاور في القرن السابع الهجري الذي رسم في كتابه تاريخ المستبصر خريطة للقبر. ثم تأكدت فكرة وجود القبر في العهد العثماني، وهو ما يتبين من كتابة الرحالة أوليا جالبي عام 1082 هجرياً في كتابه سياح تناما. ومع تنامي هذه الفكرة ابتدأ الاهتمام بالمقام كمقبرة مقدسة ليتم بناء جدار حول المقبرة والمقام. وكان السلطان العثماني سليمان الثاني في العام 1105 إلى 1107 هجرياً أول من بنى المقام بشكله الكبير باعتباره مرقد أمنا حواء، وبنى الأسوار حول المقبرة كما تبرعت والدته بدفع تكاليف بناء المقام والأسوار. وفي عهد الدولة السعودية الأولى أرسل الإمام سعود بن عبد العزيز الشيخ حمد بن ناصر ليجتمع مع علماء جدة في مسجد عكاش عام 1220 هجرياً ليخبرهم بعزم الدولة على هدم القباب على القبور الذي حدث في شهر صفر من عام 1221 هجرياً. لكن القباب والمقام لم يلبث أن أعيد بناءهم في فترة ولاية عثمان باشا القرملي والي الحجاز عام 1257 إلى 1261 هجرياً. ثم أعيد بناء المقام والأسوار في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وتم ذلك بإشراف هندسي منظم وبموافقة مجلس شورى الدولة عام 1305 هجرياً. توثيق أهم مراحل المقام على الأرض: الجاهلية وما قبل الإسلام. هيكل مقدس اتخذه القوم مكاناً للعبادة، وثقه محمد الطاهر المكي. الرابع الهجري، الفرس أول من رمم المقام المقدس في جدة من دون الإشارة إلى أمنا حواء لأنه مقام مقدس. عام 579 هجرياً أبو الحسن بن جبير الأندلسي ووصف المقام بأنه قبة هي منزل حواء قبل أن تتوجه إلى مكة لمقابلة آدم. القرن السابع، أبو القاسم يوسف السبتي بعد ابن جبير بنحو 100 عام وأول من قرر أن هذا المقام قبر حواء، توفي عام 730 هجرياً. القرن السابع، ابن المجاور في القرن السابع الهجري أكد أنه قبر حواء ورسم خريطة للموقع في كتابه تاريخ المستبصر، وأول من فسر اسم جدة على أنها جدة البشر الشائع شعبياً. عام 1105 إلى 1107 هجرياً، السلطان سليمان الثاني أول من بنى الأسوار حول المقبرة وبنى المقام بالشكل المعروف. عام 1671 إلى 1672 أوليا جلبي بداية وقوف الرحالة وتثبت أن المقام لأمنا حواء في العصور الحديثة بالهجري عام 1082 هجرياً. عام 1220 هجرياً هدم المقام أثناء الدولة السعودية الأولى. عام 1257 إلى 1261 هجرياً إعادة ترمم وبناء المقام بالجهود المحلية في فترة ولاية عثمان باشا قرملي والي الحجاز. عام 1305 السلطان عبد الحميد الثاني إعادة ترميم المقبرة والمقام. عام 1926 هدم المقام وإبقاء المقبرة في العهد السعودي ونهاية مرحلة زيارة الرحالة للموقع مع دخول الملك عبد العزيز جدة. عام 1975 طمر بقايا القبر بالإسمنت بعد ممارسات لبعض الحجاج الإندونيسيين. عام 2020 إنشاء بوابة غربية جديدة تشمل البوابة التاريخية التي كانت تؤدي إلى المقام. ومع دخول الملك عبد العزيز لمدينة جدة عام 1345 هجرياً 1926 تم هدم المقام مع الإبقاء على المقبرة، وتم ذلك بتأييد من علماء مصر، وأوقفت شعائر زيارة القبر وفق ما تم نشره في جريدة أم القرى. وفي عام 1395 هجرياً 1975 تم طمر بقايا القبر نفسه بالإسمنت من قبل السلطات الدينية بعد زيارة حجاج إندونيسيين للموقع. كما أنشأت المملكة العربية السعودية بوابة جديدة غرب المقبرة تشمل البوابة التاريخية التي كانت تؤدي إلى المقام بعد أن ظلت مغلقة عشرات السنين، وذلك في هذا العام 2020 ميلادية. المرحلة الثامنة، عولمة الأسطورة. منذ أن استقرت الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي في الحجاز أصبح المقام ضريح أمنا حواء قولاً واحداً، وانتشر هذا اليقين من خلال الرحالة الذين زاروا الحجاز مسلمين وغربيين. وحسب التسلسل التاريخي بعد زيارة أوليا جلبي وهم على النحو التالي: الرحالة عبد الله العياشي صاحب كتاب ماء الموائد الذي اعتبره الشيخ حمد الجاسر من أوفى رحلات الحج، وقد تحفظ على فكرة أن المقام هو القبر الفعلي لأمنا حواء، وتحدث باستفاضة عن جدة وتعمده أن يصل لزيارة هذا المقام، حيث قال: وزرنا المحل الذي يقال إن فيه قبر أمنا حواء في مقبرة معلم عليها بحجارة سود وعند رأس القبر وعند رجليه وفي وسطه، وقد ذرعه بعض أصحابنا، فكان قريباً من 300 ذراع، والله أعلم بصحة ذلك. الرحالة الهندي مولانا رفيع الدين المراد أبادي صاحب كتاب الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية، الذي دون فيه زيارته عام 1789، حيث ذكر: وفي خارج مدينة جدة ناحية الشمال يوجد قبر أم البشر حواء، لذا سماها العوام جدة بفتح الجيم. وهو في هذا يؤكد ما قاله ابن المجاور في تاريخ المستبصر، ويؤكد أسطورة الاسم وارتباطها بالمقام وأمنا حواء عليها السلام. الرحالة الفرنسي موريس تاميزييه وكتابه رحلة في بلاد العرب، وهو من أهم كتب الرحلات في المنطقة وعن جدة وعن الضريح، وقد زار جدة عام 1834 ووصف المقبرة بقوله: لقد كانت القبور التي تضم رفات بعض الشخصيات المهمة بمدينة جدة في الطرف الشمالي الشرقي، وفيها بدا وكأنها الأم التي تتوسط بنيها، كان يقف ضريح تم نحته بطريقة جيدة وتعلوه القبة، وكان هذا هو الضريح المشهور لأمنا حواء كما يطلق عليه العرب. ويستطرد تاميزييه أن حارس الضريح عندما اكتشف أنهم غير مسلمين قال لهم: إن أمنا حواء هي أم البشر جميعاً. وأكمل الحارس: لقد تمت زيارة هذا الضريح في كل الأوقات من قبل الرجال من شتى الأمم والأجناس. الرحالة البريطاني ريتشارد بيرتون في القرن 19 وكتابه رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز، وقدم وصفاً مفصلاً للضريح وكيفية الوصول إليه خارج مدينة جدة، وأن من شكله يتضح أنها دفنت باعتبارها مسلمة تواجه القبلة، وعند رأس الضريح وجد قبران كما قيل للرحالة عثمان باشا وابنه، لأنهما رمم المقام. ويقدم بيرتون نبذة عن الرحالة الذين ذكروا المقام، وأول من ذكره هو ابن جبير في القرن 12 الميلادي 6 الهجري، والذي ذكر أن الموقع هو منزلها كما تقدم، وهو الرحالة الوحيد الذي أثبت وجود قبور لآخرين داخل المقام المقدس لحواء من ناحية الجنوب. ورسم بيرتون وصفاً تفصيلياً لهذا المقام مع وصف دقيق بالأطوال، ويتردد هذا الرسم كثيراً في الكتب التي تعنى بتاريخ جدة. قبر حواء كما جاء في كتاب بيرتون عام 1853 منقول في كتاب أنجلوبيسك. الرحالة الهولندي سنوكهار خروني في العام 1885 الذي دون رحلته في كتابه صفحات من تاريخ مكة، وقد أقام في جدة وأسلم واختتن، وهو مستشرق كان هدفه أن يدرس الإسلام واللغة العربية في بلادها، وأن يفهم كيف يؤثر الحج على الحجاج الإندونيسيين الذين يرجعون بعد الحج ثائرين على الاستعمار. ووثق أن الحجاج وبعد زيارتهم لقبر أمنا حواء الذي يبلغ طوله 2 ياردات يقومون باستئجار الجمال التي تنقلهم إلى مكة. الرحالة الروسي عبد العزيز دولتشين الذي زار جدة عام 1898، وقد ذكر المقام بقوله: مدفن حواء كما سبق أن قلنا تحيط به مقبرة دفن فيها القنصل الروسي الأول في جدة إبراهيم يوف الذي توفى بالكوليرا، وذلك وفقاً لما جاء في كتاب ريزفان الحج قبل 100 سنة، الرحلة السرية للضابط الروسي عبد العزيز دولتشين. وكما ذكرنا في مكان آخر في الكتاب، فقد وصف الحاج عيشانف المرافق للعقيد الروسي قبر حواء بالتفصيل الهندسي، وإنه يوجد قرب مدخل الضريح خزان محفور في صخرة كبيرة يشبه الجرن، وفي الخزان يصبون الماء ويعتبرونه زمزم حواء. أما الملا ميرزا عظيم فقد وصف في مراجع نفس الكتاب زيارة مقام حواء بأنه الحج إلى ضريح صاحبة العظمة أمنا حواء. الرحالة محمد لبيب البتنوني المصري الجنسية الذي كتب الرحلة الحجازية وأفرد فيه فصلاً لجبانة جدة وقبر حواء، وذلك خلال رحلته عام 1909، وقد وصف القبر وموقعه تفصيلاً حيث يقول: رأس قبر طويل ضارباً إلى الشمال بمسافة 150 متراً على ارتفاع متر، وفي عرض نحو 3 أمتار، وهو ما يسمونه قبر أمنا حواء، وهو أشبه شيء بقناة مسدودة من طرفها الجنوبي ب3 حوائط من مربع ينقصه الحائط الشمالي الذي هو من جهة القبر. وهناك كثير من الشحاذين وخدام القبر، وفتح خادم الضريح باباً وقال: هذا مكان السرة الشريفة. ويروي البتنوني أن الشريف عون الرفيق، وفي سبيل تثبيت حكمه في الحجاز، استجاب لنصيحة الشيخ أحمد بن عيسى وبدأ بهدم القباب على القبور والمزارات، غير أن تدخل القناصل الأوروبيين منع هدم المقام على قبر حواء باعتبارها أماً للبشر جميعاً، فاستجاب لهم، وذلك في عام 1323 هجرياً. وبعدها بنحو 20 عاماً هدم الملك عبد العزيز قبة حواء العثمانية، ويحمل البعض تدخل القناصل باعتباره دليلاً على صحة وجود قبر أم البشر، على أن ذلك غير صحيح، لأن تدخلهم كان لأسباب سياسية أو رغبة منهم في استمرار الجهل والبدع وإلهاء سكان الحجاز بهذه الخرافات. عبد الغني شهبندر اللبناني، وكان الطبيب المرافق للحجاج اللبنانيين، وقد وصف جدة عام 1936 كما قدم وصفاً مختصراً لقبر السيدة حواء، وأكد أنه في الجهة الشرقية من سور جدة، وأن طول القبر 40 قدماً بنيت عليه عدة قباب قديماً. وهكذا فقد باتت الحكاية مع مرور الزمن حقيقة عابرة للحدود والقارات، وصار الغالبية يكررون بأن المقام هو قبر أم البشر حواء، ولا سيما أن العثمانيين قد آمنوا بأن الضريح هو مدفن حواء، سواء أكان ضريحاً افتراضياً مشهد رؤيا أم ضريحاً حقيقياً. وزاد من الإيمان بذلك ما كرسه الرحالة المسلمون والأوروبيون.